يسر إخوانكم بموقع دار الحديث بالشحر أن يقدم لكم التعليق على كتاب أخلاق أهل القرآن للإمام الآجري رحمه الله تعالى. تعليق فضيلة الشيخ عبد الله ابن عمر ابن مرعي بن بريك القائم على دار الحديث بالفيوش ودار الحديث بالشحر. أخلاق أهل القرآن. والآن مع الدرس التاسع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي في باب ذكر أخلاق أهل القرآن ما تيسر ذكره مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من صفات وأخلاق أهل القرآن التي ينبغي أن يتحلوا بها، وما زلنا في ذلك ونتم إن شاء الله ما تيسر في درس هذا اليوم الدرس التاسع، والتعليق بما فتح الله عز وجل ويسر جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: قال: إن كسب الناس من الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة كسب هو القليل بفقه وعلم، والمعنى يقنع بما أعطاه الله، لأن القرآن يرشده ويدله على الرضا بالقليل ما دام من طريق الحلال، ولا يطمع بالكثير إن كان من غير الحلال أو المشبوه. وهذا هو معنى قوله رحمه الله: إن كسب الناس من الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة، ومعناه يأخذ منها هنا وها هنا لا يبالون أمن حلال أو من حرام، فالفقه والبصيرة بها يميز من وفقه الله بين النافع والضار وبين الحلال من الحرام. فالمقصود أن حامل القرآن ينبغي أن يتخلق بأخلاق أهل القرآن ويحرص على أن يكون القرآن مرشده، ولو نقص منه شيء من الدنيا، لأنه يريد السلامة في الدنيا وفي الآخرة. فالفقه والبصيرة أثر من آثار الانتفاع بالقرآن، لأن القرآن يهدي للتي هي أقوم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وكسب القليل بفقه وعلم فيه البركة، مع أن القليل عند غيره كثير إذا نظر إلى من هو دونه، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن يبارك الله عز وجل بالحلال ما ينتفع به صاحبه خير مما يحصله صاحب الحرام أو من يخوض في المشبوه فضلا عن الحرام، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. وما أكثر ما ذكره العلماء قديما وحديثا من أحوال الناس ما فيه عظة وعبرة، فليس العبرة بكثرة المال ولا كثرة الدنيا، ولكن العبرة بالبركة فيما أعطاك الله عز وجل من أمر هذه الدنيا. ومع ذلك إذا أعطاك الله فاحرص أن يكون ذلك عونا لك في دينك ودنياك في يدك لا في قلبك، لأنها إذا زاحمت ما في قلبك من الإيمان والدين وسيرك إلى الله سبحانه وتعالى عطلتك وأفسدت ما فيه الخير لك في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا كان بعض السلف والأئمة يقول: اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. قال رحمه الله تعالى: إن لبس الناس اللين الفاخر لبس ومن الحلال ما يستر عورته. والمعنى ليس همه وحرصه هذا، ولكن همه وحرصه الحلال ولو كان قليلا يستر العورة، كما كان الصحابة رضي الله عنهم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أدركت 70 رجلا من أهل الصفة لا يجد أحدهم ما يستر إلا ما يستر ما بين سرته وركبته، بل كان أحدهم إذا سجد ربما تنكشف عورته لقصري لباسه. ومع ذلك هم ما علمنا من الخير والفضل، ولكن بعد هذه الشدة فتح الله عز وجل عليهم. وهذا حال هذه الدنيا، لا تدوم على حال، إذا صبرت فتح الله عز وجل عليك، وإذا شكرت زادك الله عز وجل من فضله، ولئن شكرتم لأزيدنكم. قال رحمه الله تعالى: إن وسع عليه وسع، وإن أمسك عنه أمسك. والمعنى إن أعطاه الله الكثير أظهر ذلك في إحسانه إلى الخلق، إن الله يحب المحسنين، ويبدأ بالأقرب فالأقرب. وإن أمسك عنه يعني لحكمة أمسك واقتصد كما أمره الله سبحانه وتعالى. قال: يقنع بالقليل فيكفيه، ويحذر على نفسه من الدنيا ما يطغيه. والمعنى إذا جاءه القليل قنع، وإذا جاءه الكثير أمسك نفسه من الطغيان والجشع، بل يجعل الدنيا سبيلا لسلامة نفسه ودينه في هذه الدنيا، وكذلك ما يرجوه من حسن العاقبة في الآخرة لنفسه وأهله. قال رحمه الله تعالى: يتبع واجبات القرآن والسنة، يأكل الطعام بعلم، ويشرب بعلم، ويلبس بعلم، وينام بعلم، ويجامع أهله بعلم، ويصحب الإخوان بعلم، يزورهم بعلم، ويستأذن عليهم بعلم، يجاور جاره بعلم. والمعنى أن حامل القرآن بحق وصدق عليه أن يعمل بما في القرآن والسنة، فالقرآن دل على السنة: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة موضحة ومفسرة للقرآن، وهي وحي من الله سبحانه وتعالى كذلك. فإذا أجرى العلم الذي في الكتاب والسنة على كل حياته كان ذلك سببا لخيريته وفضله وتميزه واختلافه عن الناس كما تقدم. فكل شيء يزنه بميزان القرآن والسنة، يأكل بعلم، ويشرب بعلم، ويلبس بعلم، وينام بعلم، حتى جماع أهله بعلم، لأنه ورد من الآداب والعلم ما يضبط هذا كله. فالأكل مثلا يأكل الحلال ويحذر الحرام، يأكل باقتصاد ويترك الإفراط والإسراف والتبذير، يأكل ما ينفعه ويجتنب ما يضره، يأكل القدر الذي به نفعه ولا يزيد على ذلك، فإن كان ولابد فثلثا لطعامه، ثلثا لشرابه، وثلثا لنفسه أي هوائه، وغير ذلك من الآداب، ويأكل بيمينه ويسمي الله قبل ذلك، وغيرها من الآداب الكثيرة التي ذكرها العلماء في آداب الطعام. هذا هو يأكل بعلم، وهكذا يشرب بعلم، يسمي الله، يشرب بيمينه، يشرب جالسا، يشرب بثلاثة أنفاس ليس نفس واحد، وغيرها من الآداب. لا يشرب من فيه السقاء، لا يشرب من سقاء مجهول ما داخله، لا يرد ريقه إلى داخل السقاء، وغيرها من الآداب الكثيرة التي وردت بها الأدلة من الكتاب والسنة. وهكذا يلبس بعلم، يلبس كذلك بعلم، فيقتصد في لباسه، يحرص على أن يكون من الحلال، يسمي الله عند اللبس، يذكر ذكر اللبس، وإذا كان جديدا يذكر ذكر اللبس الجديد، ويبدأ باليمين، ونحو ذلك مما وردت به السنة. فهذا من العلم، وهكذا يستأذن عليهم بعلم. آداب الاستئذان حتى على نفسك، دخلت بيتا خاليا تسلم، دخلت على أحد تستأذن ثلاثا، دخلت على أهلك احرص على دخول بأدب، وكذلك عدم تخوين، وغيرها من الآداب التي وردت بها السنة. ويجاور جاره بعلم كذلك، يحرص على الجار الذي ينتفع به وينفعه، ويجتنب مجاورة الأشرار والسيئين، بحرصه على مجاورة الأخيار يحصل له الخير. ثم حقوق الجار وآداب الجار وغيرها مما ذكره العلماء من آداب وردت بها الأدلة من الكتاب والسنة، وكل هذا يوزن بميزان العلم. قال رحمه الله: ويلزم نفسه بر والديه، فيخفض لهما جناحه، ويخفض لصوتهما صوته، ويبذل لهما ماله، وينظر إليهما بعين الوقار والرحمة، يدعو لهما بالبقاء، ويشكر لهما عند الكبر، لا يضجر بهما ولا يحقرهما، إن استعان به على طاعة عانهما، وإن استعان به على معصية لم يعنهما، ورفق بهما في معصيته إياهما، يعني في مخالفته لما أمراه وطلبا من معصية، حتى في هذا يكون رفيقا مؤدبا. والمقصود أنه يلازم العلم الذي يحمل، والقرآن الذي يحفظ ويقرأ، ومن ذلك ما يتعلق بالوالدين والبر بهما، حتى ولو كان كافرين. وقد ذكر العلماء أبوابا وفصولا وآدابا كثيرة وتفاصيل عديدة تتعلق بهذا الواجب العظيم، هذا الواجب الذي قرنه الله عز وجل بحقه سبحانه وتعالى في أكثر من موضع في كتابه سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ماذا قال بعده: وبالوالدين إحسانا. وهذا الذي ذكره رحمه الله هنا قليل من كثير من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها حامل القرآن مع والديه، وهو من العلم الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. قال رحمه الله: يحسن الأدب ليرجعا عن قبح ما أرادا مما لا يحسن بهما فعله، يعني حتى لو وقع منهما شيء يكون تغييره بأدب حسن لا بلفظ أو قول أو فعل قبيح. هذا من توقيرهما ومن برهما. قال رحمه الله تعالى: يصل الرحم ويكره القطيعة، من قطعه لم يقطعه، والمعنى أنه كما أنه يبر بوالديه كما أمره الله عز وجل، وقد تقدم معنا أن فيه آدابا كثيرة، كذلك ما يتعلق بالأقربين، الأقرب كالأقرب، ومن ذلك كل من له به رحم قريبة أو بعيدة له حق يصلها بحسب ما ورد به الشرع وما يتيسر له ولا يقطع، ومن قطعه لا يقطعه كذلك، وكما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافي، يعني لا تجعل وصلك مقابل وصلهم لك، إن وصلوك وصلتهم وإن قطعوك قطعتهم، لا، ولكن اجعل وصلك لمن أمرك الله عز وجل بوصلهم لله سبحانه وتعالى، إذا فعلت ذلك فأنت تصلهم ولو قطعوك. لماذا؟ لأنك تريد ما عند الله سبحانه وتعالى لا ما عند الناس، فأنت تعمل بما أمرك الله جل وعلا، ليس إذا قطعوك تقطعهم، ولكن أنت تفعل ما أمرك الله بأنك تصل ولو قطعوك، تصلهم ولو قطعوك، لأنك تريد ما عند الله سبحانه وتعالى لا ما عند الناس، بخلاف حال كثير من الناس إلا من رحم الله، فإنهم يصلون من وصلهم لا يصلون لله جل وعلا، وهذا من الخطأ، هذا من الخطأ، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: قال: من عصى الله فيه أطاع الله فيه، يعني إذا عاملك إنسان بمعصية فلا ترد المعصية بمعصية بل تردها بطاعة، فإذا سبك لا تسبه، وإذا خانك لا تخنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الصحيح: ولا تخن من خانك، بل تعامل الناس بالعلم الذي أمرك الله عز وجل به، حتى الإساءة. الله عز وجل قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، ومع ذلك ما هو الأفضل؟ أرشد الله عز وجل إلى الأفضل: ومن عفا وأصلح فأجره على الله. العفو والإصلاح هو الأفضل والأكمل، إذا استطعت أن لا ترد السيئة بالسيئة فهذا هو الخلق الأفضل، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال رحمه الله تعالى: يصحب المؤمنين بعلم ويجالسهم بعلم، من صحبه نفعه، والمعنى أن حتى صحبته توزن بعلم، تكون مجالستك لأهل الإيمان بآداب المجالسة والمصاحبة في الأوقات وفي الكيفيات وفي كذلك ما تتكلم وما تسكت، فتكون كالغيث حيثما وقع نفع. ثم الصحبة للمؤمنين ليس للفاجرين ولا الفاسقين فضلا عن الكافرين، وإذا اضطررت فخالطت بعضهم فبقدر ما دفعتك الحاجة والضرورة، وتكون كذلك بعلم. هذا هو الفرق بين من وفقه الله لطريق العلم، علم الكتاب والسنة، ومن حرمه فهو لا يدري شيء عن هذه الآداب، لكن من وفقه الله لطريق العلم يعرف هذه الآداب ويطبقها، وإذا جهل شيئا منها سأل عنها. فأنت إذا بدأت الكافر لا تبدأه بالسلام، لكن ليس معنى أنك لا تبدأه بشيء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه لهرقل العظيم الروم: السلام على من اتبع الهدى. ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام أو نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ابتداء الكفار والمشركين بالسلام. فبالعلم تجمع بين الأدلة، تفهم العام بالخاص والمطلق بالمقيد والناسخ من المنسوخ وغير ذلك مما هو مبسوط في كتب أهل العلم وبينه العلماء في أفراد المسائل، سواء كانت في العبادات أو المعاملات أو الآداب والأخلاق أو غيرها. فلذلك المسلم عموما وطالب العلم خصوصا بحاجة ماسة أن يتدبر ما يمر عليه من العلم فضلا عما يحمله. فليس الشأن كل الشأن أن تحفظ القرآن وأنت لا تفقه منه شيئا، بل تحفظ وتفقه وتعمل بما حفظت وتعلمت وتفقهت فيه، وعملك بما علمت سبب لحفظك لما تعلم. فكانوا يستعينون على حفظ العلم بالعمل به. قال رحمه الله تعالى: قال حسن المجالسة لمن جالس، إن علم غيره رفق به، لا يعنف من أخطأ ولا يخجله، رفيق في أموره، صبور على تعليم الخير، يأنس به المتعلم ويفرح به المجالس، مجالسته تفيد خيرا، مؤدب لمن جالسه بأدب القرآن والسنة. وهذه كذلك من آداب المجالسة والمخالطة والتعليم، ومن أثر العمل بالعلم، العمل بالقرآن والسنة، أنه يكون وسطا في مواقفه، في أقواله، في أفعاله، في كل أحواله وحركاته وسكناته. ومن ذلك أنه إذا جالس كان حسن المجالسة، يعني ينفع ولا يضر، يعطي فيصل الخير، إن علم غيره رفق به، هكذا المعلم الموفق الذي وفق للطريق الصواب من العلم يكون رفيقا بالتعليم، لا ينفر، فالتنفير مذموم، وقد حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يعنف، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عنه عليه الصلاة والسلام، وهو في مسلم وغيره: لا يعنف من أخطأ ولا يخجله. ولنا في هذا أسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس وغيره، قصة الرجل الذي بال في المسجد، قام عليه الصحابة فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأرشده بغير تعنيف، كيف يصلح هذا الخطأ الذي أخطأ به؟ حتى خرج الرجل وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. وهذا خطأ، لكن به نعرف أثر التعليم الحسن وعدم التعنيف. وهكذا قوله: رفيق في أموره صبور على تعليم الخير إلى آخره، كل هذا من آثار العمل بالعلم. ومن العلم مجالسة العلماء، كلما جالست العلماء أكثر استفدت من آدابهم وأخلاقهم وهديهم وسمتهم ما يعينك على إصلاح نفسك وتهذيب أخلاقك والتفقه لتطبيق العلم، كيف يطبق العلم في السراء في الضراء في الرخاء في الشدة في الغضب والفرح، في كل وقت وحين، في التعامل مع الصغير والكبير والعالم والأمير والغني والفقير والصغير والكبير وغير ذلك، كله يكون بمخالطة العلماء الذي يبين لك كيف تطبق هذا العلم. وهكذا حال طالب العلم دائما يؤدب نفسه ويؤدب غيره بأدب القرآن والسنة. طيب، نكتفي اليوم بهذا القدر، وإلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآن إن شاء الله ننظر ما تيسر من الأسئلة. طيب، عندنا بعض الأسئلة التي تجتمع من الدروس السابقة وترد بعضها من النت، فنجيب ما تيسر إن شاء الله من هذه الأسئلة. يقول السائل: ما حكم العمل في شركات التقسيط التي تبيع للناس السلع على وجه التقسيط؟ الجواب: هذه الشركات أصناف، فإن كانت هذه الشركة تمتلك البضاعة وتبيع مباشرة دون وسائط البنوك أو غيرها فهذا فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز يبيع السلعة أمامك هذه نقدا بعشرة وآجلا مثلا بأربعة عشر أو ثلاثة عشر، فهذا جائز على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما إذا كانت هذه الشركات أو المؤسسات أو المحلات تبيع السلع المؤجلة وهي لا تمتلكها، أو كذلك تجعل واسطة كالبنوك أو غيرها، فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك، فهذا بيع محرم، ولا يجوز للإنسان أن يدخل في عمل فيه مثل هذه المعاملة المحرمة، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان ومن أكل المال الحرام. وهكذا إذا كان عبر البنوك أو غيرها من الشركات التي تسمى بشركات التمويل، فتكون واسطة، وحقيقة الأمر أن هذه الشركات تدفع ويبقى المال يقسطه الرجل على هذه الشركة بالتقسيط، فهو كأنه استدان منهم ورد الدين بالزيادة، فهو نوع من الحيلة على الربا المحرم الذي لا يجوز. ولو سموه بمسميات فيها تلبيس مثل بيع المرابحة، وبيع المرابحة لفظ يذكره العلماء في معنى واستخدمه المعاصرون في معنى آخر، فالخلاصة مثل هذه المعاملة فيها تفصيل. إذا كانت على الوصف الأول المتقدم فهو جائز، وإن كانت على الوصف الثاني أو ما كان بمعناه فهو من المحرم الذي لا يجوز، والله أعلم. طيب، السؤال الثاني يقول السائل: ما حكم مس القارئ للمرأة المقروء عليها لغرض تأثير عليها فتنتفع بالمقروء به؟ الجواب: لا يجوز مثل هذا الفعل. أولا، ينبغي علينا أن نعلم أننا إذا احتجنا إلى القراءة على أحد فنحرص على أن نفعل ذلك بأنفسنا، فالقرآن بنفسه شفاء، فأهل المريضة يجتهدون ويبحثون من أهلها ومحارمها من يقرأ عليها، فإن لم يجدوا أو عجزوا أو قلت خبرتهم نظروا بمن يرونه أهلا لذلك بكفاءة دينه وخبرته، ثم لا يكون بخلوة ولكن مع محرم، ولا يمسها ولا تتكشف أمامه، بل إن احتاج وضع المحرم يده على المريضة على رأسها أو المكان الذي يألم، وعلم هذا المحرم أن يقول كما جاء في الحديث: يضع يده على المكان الذي يستوجع منه ويألم ويدعو ويقرأ ما تيسر من القرآن، فيعلم المحرم أن يفعل ذلك، أو المحرم يضع يده وهو يقرأ كما فعلت عائشة رضي الله عنها حين رقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرضه، مسح النبي صلى الله عليه وسلم بيديه. فلا مانع أن تكون اليد ليست يد القارئ، ليس معنى ذلك أن القراءة تبطل أو النفع يلغى، لا، النفع باقي إن شاء الله، النفع باقي وحاصل، فينبغي أن ننتبه لهذا، والله أعلم. أخيرا، السؤال الأخير، يقول السائل: هل يجوز لنا أن نرد على أهل الباطل إذا وجدنا شيئا من الباطل في الجروبات والمجموعات في الواتساب أو غيرها؟ الجواب: إن كنت من أهل العلم الذين هم أهل لذلك فنعم، وأنصحك بألا تدخل وتتوسع في هذه الجروبات والمجموعات التي يكثر فيها القيل والقال ويقل فيها العلم، وهذا الواقع، شغل الناس عن الواجبات فضلا عن المستحبات بالتوسع في هذه الوسائل الحديثة المسماة بوسائل التواصل، والتي سماها بعض أهل العلم التقاطع الاجتماعي، حقيقة مضارها أكثر من منافعها. فالمهم، إن مر عليك شيء لزم التنبيه وكنت أهلا لذلك فعلت، وإن كنت ليس أهل، وهذا هو الواقع أنه يحصل في كثير من المجموعات جدال ونقاش من أطراف ليس عندها كفاءة ولا أهلية، فيحصل لغط ويحصل شحناء وبغضاء وعدواء وخوض في دين الله بجهل وتخرص على شرع الله، وهذا كله حرام ولا يجوز. لكن إذا وقع شيء استنكرته، اسأل أهل العلم وانظر من يعينك من أهل العلم، لا تستعجل، فتستعين بنصائح أهل العلم فترسلها، ثم إذا وجدت أن هذه المجموعة يكثر فيها الكلام الفارغ والمعلومات الباطلة فتخرج منها، وأنا أنصح المسلم أن يجتهد تعلم بين يدي العلماء والسماع لأهل العلم خير له من هذه المجموعات. بعض الناس يقول نستفيد من مجموعات العلم، الجواب ليس صحيح، ليس هذا بصحيح. العلم لا يؤخذ من هذه المجموعات أبدا، العلم يؤخذ من أهل العلم، يؤخذ من كتب أهل العلم، من الكتاب والسنة وما وجه به علماء الأمة. والحمد لله هناك كتب وأشرطة نافعة تستفيد وتنتفع بها، خير لك من إضاعة الأوقات الطويلة في هذه المجموعات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يبغض ويأبى، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.